الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. الكلام يقع في تعريف القياس. تعريف القياس واركان القياس وحجية القياس. الى ان نصل الى الادله ماكو فد مطلب علمي. يعني نقرا ما بيفيد شيء. المصنف عرف القياس. القياس المراد من القياس الاصولي كما تعلمون. القياس الاصولي المراد منه التمثيل المنطقي، يعني أن يكون عندنا أصل يثبت إلى الحكم ويكون عندنا فرع يراد إثبات. عليكم السلام. حكم الأصل لذلك الفرع، كما لو كان عندنا يثبت حرمة الخمر، الخمر حرام، نريد نثبت الحرمة اللي هي حكم الأصل حكم الخمر، نريد نثبتها للنبيذ مثلا أو للفقاع بجامع الإسكار لأجل وجود علة هي الإسكار، فنثبت الحرمة للفقاع أو للنبيذ. هذا هو التمثيل اللي مر علينا بالمنطق في الأصول يطلق عليه القياس. فالمراد من القياس الأصولي هو التمثيل المنطقي اللي البعض جعل حجة على الحكم الشرعي وطريق لمعرفة الحكم الشرعي. المراد من القياس إذن على هذا يتضح من خلال هذا. المراد من القياس هو إثبات وإعطاء وجعل حكم الأصل للفرع، إثبات حكم الأصل للفرع، إعطاء وجعل حكم الأصل للفرع لوجود جامع. هذا هو المراد من القياس. إذن القياس هو فعل القايس، فعل الباحث. الباحث حينما يقيس هو يعطي الحكم ويثبت الحكم، فنفس الإثبات ونفس الإعطاء هو الذي يقال أنه هو قياس. فالقياس هو المعنى المصدري الصادر من الفاعل، من الباحث، من القايس. هذا الإثبات هو نفس القياس. أما ثبوت الحكم وكون الحكم ثابت للفرع، هذا نتيجة القياس. نتيجة القياس أن يثبت الحكم الشرعي. أما فعل الفاعل المعنى المصدري الإثبات هو الذي يسمى قياس. القياس مو نتيجة الفعل، إنما القياس هو نفس الفعل. نريد نبحث هل أن هذا القياس حجة أو ليس بحجة. قال تعريف القياس إن خير التعريفات القياس في رأينا أن يقال هو إثبات. فالقياس هو نفس الإثبات، إثبات حكم في محل، هذا المحل هو الفرع، بعلة لثبوته في محل آخر، هذا المحل الآخر هو الأصل كما راح يبين هو بتلك العلة. والمحل الأول هو المقيس، يعني الفرع يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل، نفس فعل المستدل أي القايس، لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكم الشرعي. إذ توجب هذه العملية عنده، أنا عند القايس، توجب الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. نفس هذه العملية، هذا الحمل، هذا التشبيه، هذا التمثيل المنطقي يوجب حالة نفسية عند الباحث، عند القايس، عند الذي يتصدى لعملية القياس. إما أن تحصل عند اليقين بثبوت الحكم للفرع، وإما أن يحصل عند الظن. وإحنا راح نبحث إذا حصل عند اليقين شنو الحكم، إذا حصل عند الظن شنو الحكم. فراح نثبت الحجية أو نسلب الحجية عن القياس بناء على حصول اليقين أو الظن كما راح يجي المصنف يبحث في مبحثين. إذ توجب هذه العملية عند القايس الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. والعملية القياسية هي نفس جعل الفرع، هي نفس إثبات الفرع، حمل هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل. فإن كان الوجوب أعطي له الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما، وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبر دليلا عنده على حكم الله في الفرع وعليه. فالدليل النتيجة القياس الدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل والإعطاء وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل. إذن القياس هو نفس الإعطاء ونفس الحمل، أما نتيجة القياس هي الحكم الثابت للفرع، ونتيجة القياس هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع. شلون يبين أن القياس دليل؟ لأن القياس نفس الإثبات، أما ثبوت الحكم للفرع هذا نتيجة القياس، فيكون الإثبات دليلا على الحكم الشرعي. يعني الحكم الشرعي دليله هو الحمل، حملنا الفرع على الأصل، فمن خلال هذا استنتجنا أن الحكم الشرعي هو مثلا الحرمة، لأنها توجب اعتقاد اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وبهذا التقدير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف. زين، هذا شنو غرضك منه أيها المصنف؟ هذا مفروض كلام واضح، ليش تذكره؟ يقول أنا إنما أذكره حتى أدفع بعض الاعتراضات. هناك اعتراض قال أن الإثبات تعرفت القياس هو الإثبات، قال هذا المستشكل الإثبات هو في الحقيقة نتيجة القياس. عليكم السلام ورحمة الله. الإثبات إثبات الحكم الإسكار للفقاع للنبيذ، هذا الإثبات هذا هو نتيجة الحكم، نتيجة الدليل، نتيجة القياس. فإذا عرفت القياس بالإثبات هذا بالحقيقة راح يكون تعريف للقياس بنتيجة القياس لا بنفس القياس. فالمصنف لأجل أن يدفع هذا الاعتراض هذا الإشكال قال لا، هناك فرق بين نفس القياس وبين نتيجة القياس. القياس هو الإثبات والإعطاء والحمل، أما نتيجة القياس، نتيجة القياس أن أنا أقول على نحو القطع أو على نحو الظن أن الشارع المقدس أثبت الحرمة للنبي، وهاي النتيجة غير نفس القياس اللي هو الحمل والإعطاء والإثبات. فإحنا تعريفنا يكون تعريف صحيح وليس تعريفا لشيء بنتيجته. قال وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الحكم، فراح يكون تعريف القياس بالإثبات تعريف بنتيجة الدليل، وإحنا نريد نعرف نفس الدليل نفس الأمارة نفس القياس، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجه الدافع أنه اتضح بذلك البيان، هذا البيان اللي قد يجي واحد يقول هذا شنو الغرض منه، هذا واضح، ليش ذكر المصنف؟ المصنف استغرق صفحة يقول لا، من خلال هذا البيان المتقدم اتضح دفع هذا الإشكال، أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو الفعل المصدري الصادر من الفاعل، وهو عملية الحمل، عمل القايس وحكمه، حكم القايس وعمل القايس اللي نعبر عنه بالمعنى المصدري المعنى الحدثي الصادر من الفاعل، لا حكم الشارع وهو الدليل. وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، وإنما حصل القائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. فإذا حكم الشارع غير نفس فعل القائس، فعل القائس هو القياس هو الإثبات، أما حكم الشارع هو نتيجة القياس ونتيجة فعل الفاعل والمعنى المصدري الصادر من الفاعل. فإحنا حينما عرفنا القياس بالإثبات، هذا تعريف صحيح، عرفنا القياس بالإثبات يعني بفعل الفاعل، القياس هو الحمل هو الإعطاء هو الإثبات، أما نتيجة القياس هي شيء آخر، هي إثبات أن الشارع أعطى لهذا الفرع ذاك الحكم الذي أعطاه للأصل، وفعل القائس غير فعل الشارع وحكمه، فتعريفنا تعريف صحيح. قال: ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعد التعريفات عن المناقشات. وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس، هذا التعريف أيضا مو صحيح، مو تعريف لنفس فعل القائس لنفس القياس. المساواة بين الخمر وبين النبيذ، هاي المساواة هي بالحقيقة مورد للقياس، المورد اللي يجري به القياس هو المساواة بين الخمر والنبيذ. إحنا إذا حكمنا على شيء ثم وجدنا أوجه للشبه بين هذا الشيء وبين أشياء وبين الشيء الآخر، فأثبتنا الحكم اللي أثبتناه للشيء الأول أثبتناه للشيء الثاني، هذا كله هذا يسموه مورد القياس الذي يرد فيه القياس ويجري فيه القياس. المساواة هذا مورد القياس مو نفس القياس، نفس القياس الإثبات والحمل والإعطاء اللي هو فعل الفاعل، أما المساواة بين الخمر وبين المسكر هذا المورد الذي يجري فيه القياس، وفرق بين نفس القياس وبين مورد القياس، فهذا التعريف منهم ليس بصحيح. قال: وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس، وليست المساواة قياسا، المساواة مو هي نفس القياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. أركان القياس تقدمت أيضا بالمنطق في التمثيل: أصل وفرع وعلة وحكم. الحكم ثابت لأجل علة، العلة موجودة في الفرع فنثبت نفس الحكم في الفرع. قال: بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، والفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا، والعلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعا. الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع، وقد وقعت أبحاث عن كل هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته. إحنا قاعد نبحث عن المقصد الثالث، في المقصد الثالث عن الحجية وما يرتبط بالحجية، فنريد نبحث عن القياس من تلك الناحية وما يرتبط بذلك بالحجية، وبهذا كفاية. قال: حجية القياس اللي هو المطلوب في هذا البحث فيما يرتبط بالقياس. المصنف يقول كما تقدم في المقدمات أن كل حجة ترجع في حجيتها إلى العلم والقطع واليقين، كل حجة لا تكون الحجة حجة إلا إذا رجعت إلى القطع واليقين، لما تقدم من أن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، والقطع حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل، بل لا يمكن جعل الحجية للقطع. فريد نشوف هل أن القياس يفيد القاطع حتى نقول أن القياس حجيته ذاتية، أو لا أن القياس يفيد الظن ولا يفيد أكثر من الظن، في غالب حالاته في أحسن حالاته لا يفيد إلا الظن، حينئذ إذا انتهينا إلى أن القياس أمارة ظنية، القياس لا يفيد إلا الظن، لابد من قيام الدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو العقل أو الإجماع على حجية هذا الظن، فيكون ظنا خاصا شأن شأن مثلا خبر الواحد. فإحنا إذا نريد ندعي حجية القياس لابد من إثبات الحجية بأحد هذين الطريقين، إما إثبات أن القياس يفيد القطع والعلم، وإما إثبات أن القياس أمارة ظنية قام الدليل القطعي على حجيتها. المصنف راح يتحدث في مرحلتين، المرحلة الأولى في نفي إفادة القياس للعلم، يقول القياس لا يفيد إلا الظن، القياس لا يفيد العلم فلا يكون حجة بذاته. ثم راح يجي في المرحلة الثانية إلى الأدلة التي قد يدعى دلالتها على حجية القياس الظني ويبطل تلك الأدلة، وبالتالي ينتهي إلى عدم حجية القياس. قال حجية القياس إن حجية كل أمارة تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي الأمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالثة لهما: أولا أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي، فتكون حجية القياس حجية ذاتية لا تحتاج إلى الجعل. ثانيا أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم، فيكون ظن لكن ظن معتبر، ظن على خلاف القاعدة خارج من القاعدة، وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس في الناحيتين. فنقول هل القياس يوجب العلم؟ المصنف راح ينتهي من خلال هذا المبحث إلى أن القياس لا يفيد العلم، القياس لا يفيد إلا الظن، وتقدم هذا بالمنطق، التمثيل المنطقي لا يفيد إلا الظن، إذا شابه شيء شيئا فالشيء الحكم الثابت للشيء الأول لا يثبت للشيء الثاني إلا على نحو الظن في أحسن الحالات. قال هل القياس يوجب العلم؟ إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، وقلنا هناك إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لا تفيد إلا الظن، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور، حتى إذا كانت أوجه الشبه متعددة مو فقط شيء واحد، لا يفيد هذا التشابه، لا يلزم من التشابه أن يتشابهها من جميع الوجوه والخصوصيات حتى الحكم الثابت للشيء الأول للأصل. نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين، والقيافة من هذا الباب، حمل الفرع على الأصل لوجوه شبه متعددة، نقول هذا ابن زيد أو أخو زيد لأجل وجوه شبه متعددة بين هذا وبين زيد، ولكن كل ذلك لا يغني من الحق شيئا، هو ظن يبقى على القاعدة. غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم، إذا علمنا أن الفرع يشبه الأصل في العلة التي من أجلها ثبت الحكم للفرع للأصل، حينئذ بوضوح نقول أن الحكم ثابت للفرع لوجود العلة، العلة اللي وجدت في الأصل واستدعت ثبوت الحكم في الأصل موجودة في الفرع، نقول إذن الحكم ثابت في الفرع. لكن في الحقيقة هذا مو نحو من القياس، هذا ما راح يكون قياس، ربما راح يكون قياس منطقي من الشكل الأول، نقول كل ما وجد فيه هذه العلة يثبت إلى هذا الحكم، وهذا في الصغرى هذا ثبت فيه العلة الموجبة للحكم، إذن هذا الفرع يثبت فيه الحكم. فإذا كان كذلك، إذا علمنا أن الجامع وجه الشبه هو علة الحكم، هذا ما راح يكون من القياس الأصولي، إنما يكون من القياس المنطقي، فهذا خارج عن محل الكلام. قال غير أنه إذا علمنا، ويبقى أيضا عندنا نقاش صغروي، المصنف ما ذكر هذا النقاش، يبقى عندنا نقاش صغروي أنه شلون نحصل أن هذا الجامع هذا وجه الشبه هو الذي يكون علة في إثبات الحكم للأصل. من أين لنا أن نعلم ذلك؟ شلون نعرف أن هذا الجامع الموجود بين اللي يجمع بين الأصل والفرع هو العلة في ثبوت الحكم للأصل؟ هذا يحتاج إلى إثبات، وتقدم من المصنف أكثر من مرة أن إحنا ما أن طريق عقولنا لا تدرك لا الحكم الشرعي من دون تعليم ولا ملاك الحكم الشرعي من دون تعليم. إحنا الأحكام وملاكات الأحكام أمور توقيفية، نقف على ما بين الشارع، على ما بين الشارع من دليل سمعي، هو كون يسمعنا الشارع يقول أنا أثبت الوجوب للصلاة فبين أن الحكم، وإنما أثبت الوجوب للصلاة لوجود الملاك الناهي عن الفحشاء والمنكر. من دون ذلك، من دون دليل سمعي، ما يمكن أن ندرك نفس الأفعال كما ما يمكن أن ندرك ملاكات الأفعال. وذلك، لاحظوا هاي العلة، وذلك لأن أفعال الشارع كأفعال غير الشارع. الشارع إذا أراد أن يوجب، إذا أراد أن يحرم، حكم شرعي يصدر من الشارع بما هو شارع. إذا ارتقى الشارع من بر التشريع وأراد أن يشرع حكما وجوب أو حرمة لأجل ملاك موجود في الموضوع مثلا، هذا فعل من أفعال الشارع كما هو الحال في بقية أفعال الأشخاص الآخرين. هذا أمر جزئي مو أمر كلي، هذا تشريع الشارع جزئي من الجزئيات. وتقدم أكثر من مرة في المنطق وفي غير المنطق أن العقول لا مسرح لها في الجزئيات، العقول إنما تدرك الكليات، تدرك الأمور الكلية. أما أن يدرك العقل فعل من أفعال الأشخاص أو فعل من أفعال الشارع من دون تعليم، هذا ليس بعقل. المدرك لهذه الأفعال للأحكام ولملاكات الأحكام هذا ليس هو العقل، لذلك العقل لا مسرح له لا في ملاكات الأحكام ولا في نفس الأحكام. قال: غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق أن جهة المشابهة علة تامة بثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة موجودة بخصوصها في الفرع، فإنه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع. لاحظوا قال مثل هذا الحكم، وسابقا في عبارة سابقة قال الحكم في بيان الأركان الأمر الرابع الحكم. شنو الحكم؟ ما قال هو الحكم الذي ثبت للأصل، هو نوع الحكم. هنا في هاي العبارة قال أن استنباط أن مثل هذا الحكم مو نفس هذا الحكم، لوضوح أن وجوب الصلاة هذا أمر جزئي يثبت لنفس الصلاة، يثبت لموضوع. إحنا ما نريد نثبت الوجوب، ما نريد نثبت الحرمة الثابتة للخمر نثبتها لمن؟ للنبيذ أو للفقاع؟ لا، إحنا نريد نثبت حرمة للنبيذ، حرمة للفقاع تماثل الحرمة الثابتة للخمر، وإلا فإن الحرمة الثابتة للخمر لا تثبت إلا للخمر ولا تثبت لغيره من الموضوعات. إحنا نريد نثبت نوع الحكم حرمة كان أو وجوبا أو غير ذلك، ما نريد نثبت نفس شخص الحكم، شخص الحكم لا يثبت إلا لنفس موضوعه. قال: استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، ويكون من القياس المنطقي، فهو خارج عن محل كلامنا، يكون من القياس المنطقي، وإحنا كلامنا في القياس الأصولي، فيكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد اليقين. ولكن الشأن هذا خل يجعل نقاش أول، نقول هذا خارج عن محل كلامنا، نقاش ثاني هذا النقاش الصغروي. ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة. هذا شلون نثبته؟ ما نقدر نثبت، مو دائما نقدر نثبت العلة التامة إلا إذا الشارع المقدس قال العلة في ثبوت الحكم هو هذا الأمر اللي أنا أبينه، فيكون هذا من قبيل منصوص العلة، وراح يجي في فصل خاص نبين منصوص العلة. قال ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامعة علة تامة للحكم الشرعي، وقد سبق أن ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها الملاكات، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن الأصل تعليل الحكم بالملاك، أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع، لأنه هو أمر توقيفي. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس. شنو مرادكم حينما تقولون أن تعليل الحكم أو نعم تعليل الحكم بالملاك هذا أمر غير محسوس؟ هذا أمر غير محسوس. إحنا قد يقال أن إحنا ندرك بالوجدان ونشعر بالحس بملاك التحريم. إذا قلت مثلا يحرم الخمر لأنه مسكر، هذا المسكر الإسكار هذا أمر قد يشاهد بالوجدان، قد يدرك بالحس. إحنا نشوف الشخص اللي العياذ بالله يشرب الخمر تحصل له تلك الحالة، فإحنا نشعر بالملاك، الملاك نشعر به بالحس. فكيف تقولون أن العقل لا يدرك، الإنسان المكلف لا يدرك الملاكات؟ إحنا ندرك الإسكار بالحس بالوجدان نشوفه، فكيف تقولون أن الملاك لا يدرك لا مسرح للعقول؟ يجاوب المصنف يقول مرادنا من أن الملاك لا يدرك مو نفس الملاك، مو نفس الإسكار لا يدرك. لا، الإسكار صحيح كما تقولون يدرك، لكن كون الإسكار علة للحكم الشرعي هذا اللي هو ما يدرك. الذي لا يدرك هو الإسكار بوصف كونه ملاكا للحكم الشرعي، كون ملاك للحكم الشرعي هذا لا يدرك بالحس، أما نفس الإسكار فهو يدرك بالحس. قال والغرض من كون الملاك لا من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع. أصل تعليل الحكم بالملاك هذا لا يعرف إلا من طريق السماع، لأنه أمر توقيفي. أما نفس وجود الملاك، وجوده بمعنى الهلية البسيطة، هذا يدرك بالحس. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحو الحس، ولكن لا بما هو علة وملاك كالإسكار، من دون وصف كون ملاك كالإسكار، فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. أما وجود الإسكار في الخمر وغيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات. وصف الملاكية هذا مو أمر وجداني، نفس الإسكار نعم أمر وجداني يعلم بالوجدان، أما الإسكار المتصف بكون ملاك للحكم الشرعي هذا ليس أمرا وجدانيا. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكات الأحكام لا مسرح للعقول في معرفتها واضح، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات. اللغة من دون تعليم الواضع، من دون أن يتعلم الشخص اللغة، ولا يمكن أن يدرك أن لفظ الأسد مثلا موضوع للحيوان المفترس إلا بواسطة تعليم الواضع. فالأحكام أيضا الأحكام أمر وضعية، الشارع وضع تلك الأحكام لملاكات، من دون أن يعلمنا الشارع وجوب الصلاة، من دون أن يعلمنا حرمة الخمر، إحنا ما يمكن أن ندرك بعقولنا هذا الحرمة وذاك الوجوب، كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبيل أو إلا من قبل واضعيها، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني وفي دليل العقل من هذا الجزء. والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. نعم، إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه في الأصل فإنه يصح الاكتفاء به في تعليل الحكم إلى المقيس بشرطين. لكن إحنا قلنا هذا حتى إذا ثبت هذا ما راح يكون قياس أصولي، راح يكون قياس منطقي، وراح يكون منصوص العلة اللي راح يجي الحديث عنه. الأول الشرطين، الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة علة تامة يدور معها الحكم أينما دارت، لابد أن نعلم أن الجامع هذا هو العلة التامة. الشرط الثاني أن يكون الجامع متوفرا في الأصل في الفرع. الثاني أن نعلم بوجود تلك العلة في المقيس يعني في الفرع. فالشارع المقدس يقول علة الحكم هو الإسكار، العلة التامة للحكم الإسكار، الشارع المقدس هيك يقول. وإحنا نلاحظ أن الإسكار موجود في الفقاع مثلا، في النبيذ مثلا، فيثبت الحرمة تثبت للفقاع أو النبيذ لوجود العلة التامة في الحرمة. والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفل ثبوت ولا يتكفل شنو عندكم؟ ثبوت، لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، ويستثنى منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما. وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما سيأتي بيانه، وكذلك قياس الأولوية. راح يجي المصنف يعقد فصل خاص في قياس الأولوية والقياس المنصوص العلة، احنا بنتحدث عن هذين القياسين. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر، هو اتضح بس حتى يتضح أكثر، نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس هذا، إحنا لو لا يقال تركنا بعض المواد كان ما قرينا، واضح يعني هذا. إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي راح يذكر احتمالات 5، 4 من الاحتمالات الأولى تتعلق بالشرط الأول، والاحتمال الخامس والأخير يتعلق بالشرط الأخير. أولا، احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى. الشارع المقدس قد يكون علل حرمة الخمر مو بنفس الإسكار، فأنت مجرد أن شفت الإسكار في النبيذ تقول النبيذ حرام، لا، قد يكون العلة شيء آخر أصلا غير نفس الإسكار. هذا احتمال شلون تدفعه؟ أنت المستدل حتى تثبت الحرمة للنبيذ لابد أن تدفع هذا الاحتمال، هذا لا دافع له إلا من قبل الشارع. قال احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس، بل يحتمل على مذهب هؤلاء. من هؤلاء؟ الأشاعرة أبناء العامة اللي استدلوا بالقياس، اللي قالوا القياس أمارة، زين، دول اللي استدلوا بالقياس وقالوا أن القياس أمارة. هذا من حيث الفقه هم أفرض مثلا حنفية، بس من حيث العقيدة شنو؟ أشاعر. فأشاعر الأشاعر شو يقولون؟ يقولون الأحكام ما معللة. أنتوا العدلية تقولون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة لملاكات في الأفعال مثلا أو في نفس الجعل. على كل حال لابد من ملاك موجود في الموضوع، كون أكو ملاك هذا من اللي يلتزم به؟ العدلية. أما الأشاعرة بناء على هؤلاء، على قول هؤلاء، هذا الحكم ما معلل بعلة أصلا. الشارع الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. اللي قال عنه حرام الشارع هو قبيح، اللي قال عنه الشارع واجب هو حسن وأكثر من حسن. فماكو ملاك أصلا على مبنى الأشاعرة. هذا أيضا مفارقة عجيبة، هم يلتزمون بالقياس من ناحية ولا يلتزمون بالملاكات من ناحية أخرى. قال بل يحتمل على مذهب هؤلاء يعني الأشاعرة أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم. فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يتوهمونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل أصلا؟ تعليل هذا المفروض ما عندهم. هذا من المفارقات اللي وقعوا فيها. هاي المفارقات هي ضريبة العدول عن المنبع الحقيقي للأحكام الشرعية. عدولهم عن طريق أئمة أهل البيت هو الذي أوقعهم في تلك المفارقات. ثانيا هذا الاحتمال الثاني، احتمال أنه هناك وصف آخر، القائس قال العلة هو هذا وجه الشبه. إحنا نقول يحتمل أن يكون صحيح كلامك في الجملة صحيح أن العلة هي الإسكار، لكن قد يقال أن الإسكار مو لوحده هو الذي يكون مثلا علة في الحكم، الإسكار زائد مثلا اللون المخصوص، الطعم المخصوص اللي موجود في الخمر وغير موجود في الفقاع. فصحيح أنت وقعت أيها القائس على بعض العلة، لكن هناك بعض آخر من العلة موجود في الأصل وليس بموجود بالفرع. هذا احتمال هم لا بد من أن يدفع المستدل، احتمال أنه هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة، بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم، ولو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل في الجملة. يعني هذا أيضا يرتبط في المقدمة الأولى، أيضا يرتبط بالمقدمة الأولى بالشرط الأول. احتمال آخر وهو احتمال أن تكون العلة صحيح علة تامة، لكن مو العلة التامة من حيث هي، حتى تقول هاي العلة التامة أينما وجدت تثبت الحكم، لا، قد يكون العلة للحكم هو نفس الإسكار، لكن الإسكار من حيث وجوده في الخمر مو الإسكار من حيث هو ولو وجد في النبيذ أو الفقاع. هذا أيضا احتمال لا بد أن تدفعه أنت، ولا يدفع هذا الاحتمال كغير من الاحتمالات إلا من قبل النص من الشارع. ثالثا، أنا عبرت على الرابع، خلينا نقرأ الرابع. قال احتمال أن يكون ما ظن القائس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد، مو نفس الإسكار مجردا عن كل قيد، بل هو يعني الإسكار صحيح الإسكار لكن مضافا إلى موضوعه، الإسكار المضاف إلى الخمر، يعني إسكار الخمري هو الذي يكون علة، مو مطلق الإسكار، مو الإسكار مطلقا ولو وجد في النبيذ أو في الفقاع، بل بما هو مضاف إلى موضوعه، أعني الأصل، لخصوصية فيه، لخصوصية في الموضوع في الخمر. مثال ذلك لو علم بأن الجاهل بالثمن علة موجبة شرعا في فساد البيع، مجهولية أحد العوضين، مجهولية الثمن، هذا علة في فساد البيع. لو علم أن الجاهل بالثمن علة موجبة شرعا في فساد البيع وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، المهر أيضا في قبال الاستمتاعات، فهو أكو نحو معاوضة في عقد النكاح، فنقول كما أن مجهولية الثمن توجب بطلان البيع، مجهولية المهر توجب بطلان النكاح. نقيس، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجاهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجاهل بخصوص العوض في البيع، يعني جهل الثمن مو جهل العوض مطلقا حتى يشمل المهر، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض، ليسري الحكم إلى كل معاوضة حتى في مثل الصلح المعاوض والنكاح، باعتبار أنه هو يعني النكاح يتضمن معنى المواضعة، معنى المعاوضة على البوضع يعني على الاستمتاع. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الثالث اللي عبرنا اللي أيضا يرتبط بالشرط الأول، هذا الاحتمال يقول يحتمل أن يكون الإسكار صحيح هو العلة، لكن الإسكار زائد شيء هو الذي يكون علة، يعني الإسكار مو نفس العلة، مو هي العلة التامة، الإسكار هو بعض العلة، عفوا بالعكس، الشارع المقدس أثبت الحرمة للخمر، قد يقال أن العلة ليست هي ليست هي موجودة بكل أجزائها في الفرع. يعني هيك نقول، نقول أن الفرع فيه الإسكار وزيادة، الفرع فيه الإسكار وزيادة، فصحيح أن العلة هو الإسكار، لكن الفرع فيه زيادة. المصنف ما كمل، إحنا كنا نكمل نقول ويحتمل أن تكون تلك الزيادة الموجودة في الفرع مانعة من إثبات الحكم. مثلا الخمر حرام لأن الخمر مسكر، هذا الإسكار موجود في النبيذ، لكن النبيذ فيه شيء آخر، هذا الشيء الآخر مثلا اللون المخصوص قد يكون مانعا من ثبوت الحرمة. هذا احتمال، العقل يحتمل هذا الاحتمال، أنت المستدل لابد أن تنفي هذا الاحتمال. يعني يوجد في الفرع العلة وزيادة، ولابد أن نفرض هاي الزيادة يحتمل أن تكون مانعة عن إثبات الحكم. قال احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. يعني القايس أضاف شيء إلى العلة، ولابد أن نقول هاي الإضافة يحتمل أن تكون مانعة، لأن مجرد الإضافة شكوا بها. خلي يتوهم، يقول العلة هي الإسكار واللون المخصوص، وكل من هذين موجود في الفرع، فشن اللي وجد في الفرع؟ الإسكار واللون المخصوص، في حين أن الشارع المقدس رتب الحكم بالحرمة على الخمر لأجل الإسكار فقط. هذا إذا بهذا البيان الإشكال عليه واضح، نقول خلي هذا التوهم، نعم التوهم شكوا به، خلي يقول أن العلة هو الإسكار زائد اللون وهذا موجود في الفرع، لكن العلة حقيقة واقعا هي فقط الإسكار، هذا ما يمنع من أن نثبت الحكم المن للفرع، لأن الفرع بعبارة دقيقة راح يكون اشتمل على العلة قولوا ياي وزيادة. هذا ماكو منه مانع، المانع أن يكون مشتمل على بعض العلة مو العلة وزيادة. فمراد المصنف من الزيادة لابد أن تكون تلك الزيادة زيادة مانعة، أو يحتمل أن تكون مانعة حتى ندفع هذا الاحتمال. قال احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا، كون نقول هذا الشيء الأجنبي مانع من ثبوت الحكم، أو يحتمل أن يكون مانعا من ثبوت الحكم، وإلا مجرد أن يضيف القايس شيئا للعلة هذا ما يمنع من إثبات الحكم للفرع، والأمر واضح. هاي الاحتمالات الأربعة اللي ترتبط بالشرط الأول، شرط كون الجامع هو العلة التامة. الاحتمال الخامس اللي يمنع من الاستدلال اللي يرتبط بالشرط الثاني، نقول من قال أن العلة موجودة فيه؟ من قال أن الجامع العلة التامة للحكم الشرعي موجودة في الفرع؟ يحتمل أن المستدل توهم وجود تلك العلة. الخامس احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بعد أن أثبتنا هذا الشيء هو العلة الحقيقية، قد يتوهم المستدل وجودها في الفرع، غير موجودة أو غير متوفرة بكل خصوصياتها بكل أجزائها في المقيس. وكل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبري والتقسيم اللي تقدم علينا بالمنطق، نشوف كل مواصفات الأصل كل أوصافه، نقول أولا اللون الطعم الرائحة كل مواصفات الموضوع اللي ثبت إلى الحكم الأصل، ثم نقول ليس العلة في الحكم هو اللون لوجودها في شيء آخر لم يثبت إلى الحرمة، وليس هو الطعم لوجوده في شيء آخر ليس الرائحة، إلى أن ننتهي إلى العلة. قال وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة ببرهاني بطريق برهان السبري والتقسيم، وبرهان السبري والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات، نحصي كل الاحتمالات الممكنة كل مواصفات الموضوع، ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد، حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين. فيقال مثلا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل. ليش حرام هذا الربا؟ إما للطعم المخصوص أو بالقوت أو لأنه ينطبق عليها عنوان القوت أو لأجل الكيل. نقول الطعم المخصوص موجود في شيء آخر فليس هو، القوت موجود في شيء آخر فليس هو، لابد أن يكون هو الكيل، والكل باطل ما عدا الكيل فيتعين التعليل به. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم، شنو إشكالنا؟ الكلام يبدو لطيف صحيح، الجواب عنه، الجواب عن هذا إشكالنا على هذه الطريقة هو أن السبر والتقسيم لا يتم إلا إذا كان دوران دائر بين النفي والإثبات. أما أنت جنابك تجي تعدد مواصفات البر 4 أو 5 بقدر ما أنت تلتفت إلى، هذا لا ينفع في الاستدلال. قال أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا عقليا بحيث لا يشد احتمال من تلك الاحتمالات من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القايس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين الطعم والقوت، الطعم والكيل، الكيل والقوت، أو كل تلك الأمور مجتمعة. هذا احتمال، هاي احتمالات أنت أغفلتها، فهذا التعدد في احتمالاتك ليس بحاصر. قال ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القايس، ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القايس، مثل التعليل في قوله تعالى فبظلم من الذين أهادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الطيبات حرمت على أولئك، الطيبات ما بيفد وصف من الأوصاف يقتضي التحريم، التحريم ملاك التحريم علة التحريم هو ظلم أشخاص آخرين كانوا موجودين فيما بيناتهم أصلا، فشيء آخر أجنبي عن نفس الموضوع وعن نفس المتعلق. فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء، بل من الاحتمالات عند هذا القايس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك له ولا علة له، احتمال هذا، فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل فيما احتمله وهو قد لا تكون له علة أصلا. وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمالات، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن، فرجع الأمر بالأخير من أول قول ظن حتى نروح نبحث في الأدلة الدالة على اعتبار هذا الظن المخصوص، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس تعبنا اليوم الشيخ، وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم، إذا هم ما يدعون أنت ليش ذكرتك احتمال وأطلت الكلام فيه، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، لكن ظن معتبر، غير أنه هم يرون أن مثل هذا الظن حجة. وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجية مثل هذا الظن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.